هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الحدود من صحيح البخاري.
فصار ذاك أقبح وأشنع. نعم.
حدثنا داود بن الشبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
الله أكبر. الشاهد قوله ويظهر الزنا يعني ينتشر ويعلن ولا يبالى به, وهذا واقع. فإذا نظرنا إلى هذا الحصل أنه رفع العلم, وليس المراد بالعلم أن يعلم الإنسان الشيء نظريا, لأن هذا قد يقع من الكافر, ربما يقرأ الكافر مثل صحيح البخاري ويستنتج منه من الأحكام ما لا يستنتجه المسلم. لكن المراد بالعلم المثمر للخشية, خشية الله, كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثاني قال ويظهر الجهل, وهذا غير رفع العلم, غير رفع العلم يعني معناه يظهر أي يشيع في الناس الجهل المركب الذي يظن الإنسان أنه عالم وهو جاهل. وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم, لأن ضد العلم معلوم من قوله يرفع العلم, لكن مراد الجهل المركب الذي يكون فيه يظن الإنسان فيه أنه عالم وليس بعالم. وقوله ويشرب الخمر هذا ظاهر, وقد شرب الخمر ليس في بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين, حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد الإسلامية يشرب الخمر علانية في المقاهي ويوضع في الثلاجات ولا أحد ينكره, نسأل الله العافية. والخمر كل ما خامر العقل كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ومعنى خامره أي غطاه على وجه اللذة والطرب, ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها. قال منه يعني من هذه المادة, ولا معلوم أن الخمار ليس خمر لكن مادة خمر الخ والميم مرة تدل على التغطية. قال ويظهر الزنا, وهذا أيضا وقع, ففي بعض البلاد الإسلامية, وهو الحمد لله قليل, لكن يوجد في بعض البلاد الإسلامية بغايا والعياذ بالله تدعو إلى نفسها إلى فعل الفاحشة. نعم. ويذكر أن هذه البلاد فيها بيوت معروفة لهذا الأمر. قال ويقل الرجال, يقل الرجال, هل المراد بقلة الرجال أن الله سبحانه وتعالى يجعل النساء المولودات أكثر من الرجال المولودين, أو أن هناك حروبا تقضي على الرجال فيكثر النساء؟ نعم, الله أعلم. أو الأمران جميعا, يمكن أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يقلل من الرجال ويكثر من النساء, ويمكن أن يكون هذا بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. يعني إذا معناه 2% من الرجال 2%، بل 2 من 102. الله المستعان. طيب رفع العلم وش كيفيته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الشيخ، هل مراد من الرجال يعني الرجال الذين شجاعة إلى شجاعة النساء، كما قال بعض العلماء إذا انتصر بنزير في باكستان وهم قالوا هذا مصداق الحديث، يعني 50 النساء الحين في باكستان درجة من واحد، يعني عنده أصوات في 100 واحد
للرجال
و50
أخذها. إيه. فقال
هذا
مصداق
هذا الحديث.
ما أظن.
لأن
الرجال كحب النساء.
لا ما أظن.
نعم. هل زواج المتعة شيء يعتبر نوع من أنواع الزنا؟
عند من يرى حله لا يراه زنا. ولكن الصحيح هو حرام لا شك.
متمتع به
نعم.
يعني لهن بيوت وكذا متمتع به، هل يطلق عليهم؟
اي نعم. اذا كان الفاعل لا يعتقد حله فهو زاني.
والمتمتع به
وكذلك المتمتع به اذا كنا يعتقدنا تحريمه فهن زانيات.
العلماء
اي نعم هؤلاء جهال. اي نعم هم يقلدون، ولا والمشكل انهم لا يقبلون غير علمائهم. نعم.
الفقهاء لما سموا اللواط زنا في التعريف الذي ذكر فصواب ولا لان الله تعالى سمى اللواط لواطا سمى الزنا زنا؟
نعم. هم يقول فعل الفاحشه في قبل او دبر، هذا اصطلاح، الاصطلاح ما لا مشاحة به، ولكن الصحيح ان اللواط اعظم واقبح من الزنا. صحيح ان اللواط عقوبته القتل بكل حال، سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا ام غير محصن، لان هذا الفرج لا يباح بحال، ولانه لا يمكن التحرز منه، بخلاف فرج المرأة في الزنا فإنه قد يباح في بعض الأحوال عند العقد، وأيضا يمكن التحرز منه، يمكن أن تجد اثنين رجل وامرأة وتسأل ما علاقتك بهذه المرأة إذا كان من المتهمين، لكن مسألة اللواط مشكلة، الرجال كلهم يمشون في الأسواق. نعم.
صار ثلاثة.
ثلاثة. طيب.
حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب.
تعليق الحديث الأول، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أشراط الساعة، هل هو إقرار لهذه الأمور؟ لا، تحذير منها، هذا من باب التحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا خبر لا يراد به الإقرار، بل هو للتحذير، وكقوله عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة، يعني المرأة، من كذا إلى كذا، يعني ولا تخاف. هذا ليس هذا على سبيل الإقرار، لكن على سبيل الإخبار. فلا يقول قائل مثلا إن هذا دليل على أن المرأة إذا أمنت على نفسها فإنها تسافر بلا محرم كما استدل به بعض العلماء. نقول إن الإخبار عن الواقع لا يعني إقراره، ولا يمكن أن نهدر هذا الأدلة الدالة على أنه لا يحل المرأة أن تسافر بلا محرم من أجل هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يريد منه عليه الصلاة والسلام أن المرأة تسافر وحدها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا. وشبك بين أصابعي ثم أخرجهما، فإن تاب
ثم
أخرجهما.
أخرجهما أو أخرجها؟
أخرجها. وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه.
نعم. هذا سبق الكلام عليه، وبينا أن أهل السنة يرون في مثل هذه الأحاديث أن معناها لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
حدثنا
إيه؟ فيه مكيف الحين؟ إيه؟ يفتح ذول، افتحوا هذا. ها؟ لو يسك ينفع؟ طيب سك. نعم. تمثيل ابن عباس، لكن ما ينطبق على مذهب السنة والجماعة، فالمراد انها ان تنطلق الاصابع بعضها من بعض، لكن لا على سبيل الانفصال التام.
حال موقعة المعصية،
لكن يقول فإن تاب، ولو لم يقل هالكلمة قلنا يمكن، لأنه إذا لم يتوب معناه انه على كلام ابن عباس انه كافر، لو أخذنا بما فهمت أنت. نعم.
شيخ، تسمية من يفعلون الفاحشة باللوطية، هل هذه نسبة صحيحة؟
إيه نعم.
نسبة إلى من؟
إلى قوم لوط.
لكن شيخ، الحين نقول المعتزلة مثلا أو الجهمية نسبة إلى جه.
نعم.
والمعتزلة إلى نسبة إلى من اعتزل.
نعم.
وهكذا.
صحيح. الانتساب يقول يصح أن يكون إلى العجز وإلى الصدر في المضاف والمضاف إليه. تقول مثلا في النسبة لامرئ القيس: امرئي أو قيسي. نعم. فهذه مثلها يعني، وما زال العلماء يقول هكذا.
يا شيخ، بس يمكن أول من قالها أخطأ ثم تبيعها الناس على.
لا لا لا، ما يفطن لها الناس، لكن لما كانت النسبة قد تنسب إلى المضاف إليه صح. نعم. كيف؟ وأكثر الأحاديث، أكثر الألفاظ ما فيها ولا يقتل، أكثر الألفاظ ليس فيها ولا يقتل إطلاقا، لكن إن صحت، إن كانت اللفظة محفوظة. نعم. فلا أدري ما الفرق، ما عندي شيء في الحديث في الشرح.
تكلم عن الأسانيد.
نعم.
ما ذكر شيء.
وتقدم شرط من المستوفى في حديث أبي هريرة في أول الحدود.
شوال إيش؟
في أول الحدود. حديث أبي هريرة.
بس ما مرت علينا ولا يقتل. ما فيه ولا يقتل.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.
يعني أنه إذا تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان كاملا.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه.
الشاهد من هذا قوله أن تزاني حليلة جارك أو وفي نسخة أن تزني بحليلة جارك أي بزوجته لأنها هي الحليلة، وهذا أعظم ما يكون من الزنا، لأن الجار قد ائتمن جاره، فإذا زنى بحليلة والعياذ بالله صار هذا أعظم، ولا سيما أيضا الجار إذا كان أخاك وامرأته في البيت وزنيت بها فإن هذا أعظم. نعم، هذا هو الشاهد من الحديث. وقول تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، هذا ليس تعليلا للقتل، لأنه إذا قتلته لن يأكل معك، لكن تعليل ليش؟ لكونه فعل هذا الشيء، يعني أن القتل لا يوجب أن يطعم، لكن عدم القتل هو الذي يوجب أن يطعم معه. ويفسر هذا اللفظ الآخر خشية أن يأكل معك. نعم، في عندك مع يقول دعه دعه.
وسيأتي الكلام على الباقين شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد إن شاء الله.
لا السند السند قال عمرو
قوله عمرو بن علي هو الفلاس. لا يا شيخ
نعم
ما
اي ما تبغى شيء اللي معه
خنا يا شيخ عن سفيان عن منصور الأعمش حسب وترتبط وصف وهذا معنى قوله فقال دعه دعه. نقرأ يا شيخ
إيه اقرأ.
اي اتركه والضمير للطريق الذي اختلف فيه الذي اختلف فيها وهي رواية واصل. وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله دعه فلم يذكر فيه واصلا بعد ذلك، فعرف ان معنى قوله ان معنى قوله دعه اي اترك اي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة. وقال الكرماني حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه. قال وليس المراد بذلك الطعن وليس المراد بذلك الطعن عليه، لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة ووافقه لموافقة الأكثرين كذا قال. والذي يظهر ما قدمته أي ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه، لأن ذكر أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة الضبط، وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمع، فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره. وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة، كذلك أخرجه الترمذي والنسائي، لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال بمثله، وكأن ذلك كان في أول الأمر. وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه
إيش؟ مثالا
نعم شيخ، مثالا
لنوع. اقرأ، أعد الجملة.
وقال بمثله وكأن ذلك كان في أول، وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان، فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل. قلت وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير، لكن اقتصر من السند على منصور، وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور، وأخرجه الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي من طريق ومن طريق أبي العباس البرقي، ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة. وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني وفيه ما تقدم. وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه، ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. قلت وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة، لكن قال الترمذي رواية منصور أصح، يعني بإثبات أبي ميسرة. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال
بقي البحث.
لا يا شيخ، ما بقي شيء.
نعم
واصل. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل، ونقل الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير، وفصله لما حدث به غيرهما، يعني فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمن، والعلم عند الله. قد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان.
صار الخلاف السند فقط. ينظر إلى من اللي روى عنه، إذا كان من أصحاب مسعود وهو ابن مسعود. نعم ابن مسعود. نعم نعم نعم.
أصل
إيمان نعم، هذا ما ذهب إليه السلف. نعم، وبعضهم قال محيي في تلك اللحظة ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما زنى وهو يعلم أن الله قد حرمه وسماه فاحشة، ولهذا قيد قال حين زنى، وأنه بعد الزنا في الحال يعود إليه الإيمان. هذا اللي سبق الكلام على هذا، قلنا أن بعض العلماء يقول هكذا، وبعضهم يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. نعم.
إذا لم يتب ثم بعد ذلك أكثر من أعمال الصالحة هل يزداد إيمانه حتى يعود كما كان؟
ربما إن شاء الله، ربما. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن إذا كان يعني مستمر على فعل هذا مصر، يعني نعم ليس مصر، بس إنه ما طرى على باله الندم مثلا أو العزم على أن لا يعود، فهذا ربما أن الأعمال الصالحة تكفر. نعم ربما تكفرها، يعني بمعنى بالموازنة تكون الأعمال الصالحة تزنها، واللي ما تكفرها تمحاها على طول. لا نعم 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 نعم. أما على القول بأنه ليس كامل الإيمان فالأمر واضح، يموت وهو على إيمانه لكن ناقص. أما على أنه نزع منه فالله أعلم، ما ندري هل هو تلك الساعة يعني قد نسي كل شيء أو استحل الزنا في تلك الساعة، الله أعلم. لكنه في الأصل مسلم، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رجم المحصن. المحصن هنا غير المحصن في باب القذف، وغير المحصن في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وغير المحصن في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فهنا أربعة إطلاقات للمحصن: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هؤلاء المتزوجات يعني اللاتي مع أزواج، وهذه في السبايا حرام إلا ما نعم إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بها الحرائر، الحرائر سواء كنا أبكارا أم ثيبات. المحصنات في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلدة، العاففات عن الزنا، العاففات عن الزنا. المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات. فالمحصن في هذا الباب هو من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر. من تزوج بنكاح صحيح، والثاني جامع زوجته، والثالث وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر. إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن. فإذا زنى من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا، يرجم. بماذا يرجم؟ يرجم بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لا كبيرة ولا صغيرة. وتتقى المقاتل، تتقى المقاتل لا صغيرة، لأن الحجارة الصغيرة زي النواة مثلا يكون فيها تعذيب له، إذ أنه سيتأخر موته. ولا كبيرة، لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر فيفوت مقصود الشرع من الرجم. وتتقى المقاتل. ما هي المقاتل؟ التي إذا ضربت مات، تتقى، لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا. فإذا قال قائل: هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو هو من إحسان القتلة؟ نعم، قلنا: احكم بما شئت. إما أن تقول إنه مخصوص من قوله أحسنوا القتلة، لأنه لا شك أن لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح، وإما فقل وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة، لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع، ورجم الزاني قتل على وفق الشرع، فيكون إحسانا، يكون إحسانا. وإذا دار الأمر، القاعدة إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم، الأولى إدخالها في العموم، لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم، حتى إن بعض العلماء يقول إن العام إذا خص سقط عمومه ولم يكن حجة، ولكن الصحيح أنه حجة فيما عدا المخصوص. طيب، إذن إذا زنى من هذه من اتصف بالصفات الخمس رجم، سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت ماتت عنه أو حياة. وكذلك بالنسبة للمرأة، لو مات عنها زوجها فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ولأن هذا واحد، الثيب بالثيب، فجعل الحكم منوطا بالثيوبة، وهي تحصل بالجماع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى، فالذكر إذا جامع أول من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا، والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجمعها أول مرة صارت ثيبا، نعم، بعد أن كانت بكرا. إذن البكارة تكون في الرجال والنساء. كيف؟ حديث لا، والبكارة حديث عبادة بن الصامت: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. نعم، فالبكر من لم يسبق له زواج. طيب، لو قال قائل: لو تزوج امرأة ودخل وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها أو ماتت، هل يكون محصنا؟ ها؟ ليش؟ ما تمت الشروط الخمسة. ولو جامعها وهو صغير قبل البلوغ ولم يجامعها بعد بلوغه فليس بمحصن. ولو جامعها مجنونا ثم عقل فليس بمحصن ما لم يجامعها بعد عقله. نعم، ما قرأنا حديث؟ قرأنا حديث؟ قرأنا. نعم، محمد أمين.
إيش؟ حجد أنه حديث أحد الذي ينكر حد الرجل.
إذا كان قد صح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنكره فهو مرتد، مرتد، لأنه يقول لا سمعا ولا طاعة، وإن كان لم يصح عنده فإنه لا يكون مرتدا. ولكن يجب أن نعلم أن خبر الأحاد إذا صح فهو كالمتواتر ولا فرق. فيهما جميعا،
إذا جامع الرجل مثلا البالغ العاقل المتوفرة في الشروط امرأة عمرها 10 سنوات مثلا،
إيه، يكون هو محصنا وهو غير محصن ما لم يجامعها بعد بلوغها.
لكن هو يقام عليه الحد.
نعم نعم، كل واحد يقام عليهم حد. نعم، لكن بس هو لابد أنه احنا قلنا كل واحد منهما بالغ عاقل حر، كل واحد. وأن تقول إذا جامع من لها 10 سنوات فإنه لا يكون محصن، هو لا يكون محصن، لا بد أن كل واحد منهما يكون بالغا عاقلا حرا. أقول ليس بمحصن، يقام عليه حد البكر، ليس بمحصن. افهم الشروط: يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها، وكل منهما بالغ عاقل حر. وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني، هذا هو المشهور عند كثير من العلماء، أن الزنا بذوات المحارم كالزنا بالأباعد، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم يوجب الرجم بكل حال، هذا هو الصحيح. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري.
طيب، هذا السؤال قلت قبل سورة النور أم بعد، يريد بذلك أنه إذا كان رجم قبل سورة النور فإن عموم سورة النور يكون ناسخا، إذا كانت سورة نزلت بعد، لا تكتب ربما يوجد بالشرح، إذا كانت سورة النور نزلت بعد فربما تكون ناسخة، عرفت؟ أما فهمتم؟ سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا عام، فإذا كانت نزلت بعد رجم الرسول عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يقول قائل إن هذا العام نسخ الرجم لأنه عام، وهذا أخذ به بعض الأصوليين، بعض الفقهاء الأصوليين، وقال إن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه ينسخه، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وذلك لأن ما سبق ثبت حكمه، والجمع بينه وبين ما بعده ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فإذا لا فرق بين أن يرد الخاص على العام أو يرد العام على الخاص، وحينئذ يبقى هذا السؤال على هذا القول الذي رجحناه واردا أو غير وارد؟ غير وارد. أما قوله لا أدري ففيه أدب من آداب طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لم يعرف فليقول لا أدري، وإذا قال لا أدري فإن الشيطان سيقول له إنك ستكون جاهلا غير عالم عند الناس، وينصرف الناس عنك يقول هذا ليس عنده إلا لا أدري، ولكن الحقيقة أن هذا غرور من الشيطان، إذا قلت لا أدري ثقل ميزانك عند الناس وعرفوا أنك لا تتكلم إلا عن علم، وحينئذ يثقون بك أكثر ويتجهون إليك أكثر، فلا يغرنكم الشيطان أن تقولوا لا أدري أو لا علمني. بعض الناس ما شاء الله يجلس في المجلس ينسف الغترة ويفسر الكمين ويجلس على ركبة ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، اسألوا ما شئتم، نحو، بلاغة، تفسير، حديث، فقه، كلام، كل شيء، نعم أنا الموسوعة التي تبلغ صفحاتها الملايين. هذا مو صحيح، الإنسان يجب أن يعرف نفسه، يعرف نفسه تماما، ومن عرف نفسه وقدر نفسه قدرها عرف الناس قدره، ومن ادعى ما ليس له فهو معتدي. فقوله لا أدري، ومن الذي قال لا أدري؟ عبد الله بن أبي أوفى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، الله المستعان. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.
عندنا أحصن ونسخة أحصن، نسختان، نعم. الباب اللي بعدهم بمعناه.
باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن
إذن المجنون لا يرجع، بل ولا يقام عليه حد، لأنه مرفوع عنه القلم. بقينا في السكران، هل يقام عليه الحد الرجم أو غيره؟ وهل يقام عليه القصاص؟ القصاص حق للآدم أو لله؟ القصاص لله ولا للآدم؟ للآدم، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل العفو للآدم. فهذا السكران قتل عمدا، هل يقتص منه؟ هذا السكران زنى، هل يقتص منه؟ هل يقام عليه الحد؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يقام عليه الحد ويقتل قصاصا، لأن فعل المجنون كفعل الصاحي، قصدي فعل السكران كفعل الصاحي، بخلاف أقواله. ففيها خلاف أيضا، حتى الأقوال السكران فيها خلاف. ومنهم من قال ليس عليه شيء، ليس عليه قصاص، وإنما عليه الدية في القتل، وليس عليه حد لأنه مجنون. ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عمه لما قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ولم يؤاخذه بشيء. ولكن الاستدلال بهذا الحديث، بحديث حمزة أن الرسول لم يعاقبه ولم يؤاخذه بشيء، أن هذا كان قبل تحريم الخمر، وكان تناولها مباحا، لكن إذا كان تناولها محرما. فأجاب الآخرون بأنه لا أثر لكون القول أو الفعل معتبرا بالنسبة للتحليل والتحريم، المهم أن السكران لا يدري ما يقول، كما قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اصبر يا سليم. ولهذا نقول إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سكر ليفعل، إن سكر ليفعل، فحكمه حكم الصاحي، وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل، فحكمه حكم المجنون. فما يضمنه المجنون يضمنه السكران. ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين، كما لو أتلف شيئا أو اعتدى على شيء فإنه يضمن. هذا القول قول وسط، وله حظ من النظر، لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل، لكنه جعل السكر وسيلة وتغطية، فيعاقب بنقيض قصده، بخلاف من سكر ولم يطر على باله الفعل ولكن فعل، فهذا حكم المجنون، لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد، ويضمن ما أتلفه على الآدميين، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد. أين؟ نعم يا سامي.
ذكرنا شيخ أن الآحاد لم يثبت عند الآخرين فلا يكون مرتدا.
كيف؟
أن الآحاد، حديث الآحاد لم يثبت عند الآخرين لا يكون صاحبه مرتدا.
نعم.
يا شيخ، إجماع المسلمين ثبت عندهم هذا الآحاد.
دعنا من مسألة الرجم، هذا شيء آخر، ولا هو مجمع عليه الرجم، حتى بين المسلمين مو مجمع عليه. ده أنا على سبيل العموم خبر الأحاد قد يثبت عندي ولا يثبت عند الآخر، فإذا لم يثبت عنده كيف نقول إن إنكاره لله؟ لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الآن الروافض ومن على شاكله يقولون يا شيخ أن الأحاديث لم تثبت عندنا، وثبت عندنا أحاديث وهي ليست بأحاديث.
طيب إذا قالوا هكذا فالمسلمون سواهم قد ثبتت عندهم فيكونوا خارجين على الجماعة. نعم.
المحصن العاقل الذي جمع زوجته
تم فيه الشروط.
نعم. لكن يا شيخ زوجته غير بالغة، كيف استخرجنا أن تكون زوجته بالغة وعاقل؟
العلماء قالوا لابد أن تكون بالغة، كل منهما بالغ عاقل حر، اشترطوا هذا. قالوا لأن غير البالغة لا يحصل بها كمال اللذة، تجيب بنت صغيرة هم 7 سنين يجامعها وش ما يحصل بها كمال اللذة، أو 10 سنين، لكن لو بلغت وهي 12 سنة ولا 12 سنة حصل بها كمال اللذة. هذا شيء يعرفه أهله يا خالد، اصبر شوي. نعم.
والذي يسكر ولا يحصل الزنا،
اشرنا الى هذا في كلامنا ولعله غاب عنك، فراجع الشريط.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
هذا هو ماعز رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عالي، قال إنه زنى.
فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
هذا هو ماعز رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عالي، قال إنه زنى، قال إني زنيت، وفي قوله إني زنيت التصريح بأنه زنى، قال إني زنيت فأعرض عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يلتفت إلى قوله، ثم جاءه من الجانب الآخر، لما أعرض إلى الجانب هذا جاءه من الجانب الآخر وقال إنه إني زنيت، فأعرض عنه، فجاءه من الجانب الآخر قال إني زنيت، فلما شهد على نفسه 4 مرات قال له أبك جنون؟ قال لا. وفي أحاديث أخرى في نفس الحديث أنه أمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحة فمه لعله سكران، والسكران لا يؤخذ بقوله، فإذا الرجل لم يسكر وليس به جنون. فقال هل أحصنت؟ قال نعم، وعرفتم الإحصان هنا، فأمر به فقال اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه، فذهبوا به فرجموه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابته وأوجعته هرب، ولكن الصحابة أرادوا أن ينفذوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ارجموه، لما هرب لحقوه حتى أدركوه عند الحرة ورجموه، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ شوف كيف الرأفة، لأن لماذا؟ لأن الرجل جاء من عند نفسه، فإذا هرب يريد خلاص نفسه ويتوب إلى ربه عز وجل، فإن الحكمة تقتضي أن نتركه يتوب فيتوب الله عليه. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقر على نفسه بما يوجب الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل ولا يقر على منكر. ولكن هل الأفضل أن يقر على نفسه أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم الأفضل أن يستر لا شك، لكن إذا أقر فقد أخذ بالرخصة، يعني ليس حراما عليه، لكن الأفضل أن يستر. وربما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث جاء هذا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال وفي المسجد والناس حاضرون بأنه زنى، ولم يقل أنا أستحي أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أن إقرار المجنون لا يعتبر، لقوله أبك جنون، وهذا هو القول الراجح. فلو أن المجنون قال في ذمتي لفلان 10,000 ريال فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال أتلفت مال فلان فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال طلقت زوجتي فإنه لا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأنه لا عقل له، لأنه لا عقل له. والصحيح أن هذا الحكم يتعدى إلى السكران، لأن السكران لا عقل له، إذا وصل إلى حد فقد عقله فإنه لا عقل له. وكذلك على القول الصحيح إذا غضب غضبا شديدا أفقده الصواب فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله، حتى ولو كان طلاقا أو ظهارا أو غير ذلك لا عبرة به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزنا لا بد فيه، لا بد فيه في الإقرار من 4 مرات، لأن الحديث فلما شهد على نفسه 4 مرات، فيكون كل فتكون كل مرة من الإقرار بمنزلة شهادة. فلو أقر 3 مرات لم يقم عليه الحد حتى يقر 4 مرات، ولو أقر 5 مرات من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وذلك لأن الأحاديث فيها مختلفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية بدون تكرار، ورجم امرأة الرجل الذي استأجر أجيرا فزنى بامرأته، زنى بامرأة من استأجره، ولما زنى بها قال له الناس، قالوا لأبي الأجير إن ابنك عليه الرجم، إن ابنك عليه الرجم، فاشترى ابنه بمئة شاة ووليدة، وليدة يعني جارية مملوكة، ثم أخبر أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه ذلك، ليس عليه الرجم، إنما عليه الجلد مئة جلدة. ويأتي بعد بعد الأذان إن شاء الله تكمل الحديث. نمشي على أو نكمل نعم نكمل الحديث. طيب، أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فإن اعترفت، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات، مع أن المقام يقتضي هذا، المقام خطير، لو كان لابد من أربع مرات لقال: فإن اعترفت أربع مرات فارجمها. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط تكرار الإقرار في الزنا، بل إذا أقر مرة واحدة فقد شهد على نفسه. وإنما شرط الله عز وجل في الشهادة أربعة لئلا تنتهك أعراض الناس، فيأتي واحد يشهد يقول: فلان زنى، فكان لابد من أربعة. أما الإنسان نفسه ما لا أحد من الناس يقر على نفسه وهو كاذب أبدا. ثم إن قضية ماعز إذا تأملها الإنسان وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استراب في أمره، بدليل قوله: إيش أبك جنون، وأنه أمر من يستنكه يشم رائحته. فالصحيح أنه أن الإقرار مرة واحدة كاف. وإن شاء الله بقيت الكلام على فوائد الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أدري هل نحن نعرف شرط إقامة الحدود أو لا، الشروط. نعم، لا تعرفها. طيب، يشترط البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والالتزام، يعني أن يكون الفاعل ملتزما لأحكام المسلمين سواء كان مسلما أم ذميا. نعم، إيش؟ وش فيه الآن؟ ما يعني ضعيف؟ ضعيف؟ فلا حد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم ملتزم. أربعة شروط: الصغير ليس عليه حد، والمجنون ليس عليه حد، وغير ملتزم ليس عليه حد كالكافر الحربي مثلا، والجاهل بالتحريم ليس عليه حد. ولكن لا يقبل أو لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم في ذنب علم أنه حرام ممن عاش بين المسلمين. فلو ادعى رجل عاش بين المسلمين أنه جاهل تحريم الزنا فإنه لا يقبل منه، لكن لو كان حديث عهد بإسلام قبلنا منه. ذكرنا هذا لأن بعض الناس اشتبه عليه فيما لو زنى شخص بالغ يعني عاقل محصن بصغيرة، لو زنى بصغيرة هل يرجم أو لا يرجم؟ ما الجواب؟ نعم لا يرجم، يرجم وهي لا يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها لم تبلغ. طيب زنى رجل ثيب يعني قد تزوج بامرأة بكر بالغة يرجم وهي لا ترجم، تجلد وهي تجلد، تمام. والشروط اللي ذكرنا لكم أنه لابد أن يكون بالغين عاقلين حرين، هذا بالنسبة للمحصن، لا يكون محصن حتى يتزوج امرأة وهما بالغان عاقلان حران، فهذه الأوصاف ليست للزانيين بل هي للزوجين حتى يكون الإنسان محصنا. فالمحصن من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هنا ما قرأنا هذا كله تعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد وابن زمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمع الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
العاهر هو الزاني، وقوله الحجر فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالحجر حجر الرجم، وإلى هذا يميل البخاري لأنه وضع هذا الباب في باب رجم الزاني، يعني في بحوث رجم الزاني. والقول الثاني أن المراد بالحجر أي الحجر، أن المراد بالحجر الحجر الذي يلقم فيه يلقم فاه، لأن العاهر يدعي الولد فيلقم فمه حجرا، وهذا هو الصحيح. لأن المعنى، لأن القول الأول للعاهر الحجر لا يصح بالنسبة فيما إذا كان العاهر بكرا، في الصواب خلاف ما جنح إليه البخاري رحمه الله، أن المراد بالحجر الحجر الذي يلقم في فمه ردا لدعواه. نعم.
باب الرجم في البلاط.
أن
اليهود حربيون.
نعم.
فيأتي بعض منهم ويرتكب جريمة تقتضي القصاص.
القصاص غير الحدود يا أخ. القصاص حق آدم.
طيب يا شيخ، قامت الحد عليه. حق الدين أو الشر.
ما نقل ما يهم الحد إلا إذا كانوا ملتزمين. نعم. إذا وجدوا في البلد معناهم ملتزمين، إنهم تحت حمايتنا. نعم النهي لا التعزير أهون لأن التعزير هو فرض أهون من هذا قد يعزر الصبي وهو صغير يضربهم عليها لعشر وهذا تعزير نعم لا هذا معروف عندنا الحجر يعني لا نقبل دعوات دائما يقول فيه الحجر نعم
باب الرجم في البلاط حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال لهم ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية أجنأ عليها
قول مؤلف باب الرجم في البلاط البلاط معروف هو الذي تفرش به الأرض من الحجر المشوي وإلى الآن يسمى بلاطا عندنا والرجم في البلاط بعضهم قال المراد بذلك أنه يرجم بحصى البلاط وهذا غير صحيح لأنه قال الرجم في البلاط في للظرفية وليس للتعدية ثم إن حديث ابن عمر هذا قال رجما عند البلاط وهو صريح لأن المراد بالبلاط الحجر الذي تكسى به الأرض تفرش به الأرض وهو إشارة إلى أن المرجوم لا يحفر له لأن العادة أن البلاط لا يحفر فيه وفي هذا الحديث دليل على رد أهل الكتاب إلى كتابهم تحديا لهم لا حكما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في كتابكم وفيه دليل ما على ما عليه اليهود من كتمان الحق ولبسه بالباطل حيث وضع هذا الرجل يده على آية الرجم وفيه دليل على أنه ينبغي لنا أن يكون عندنا نحن المسلمين من يعرف مكائد الأعداء حتى نكون على بينة من الأمر بمعنى أنه يعرف يدرس دينهم يدرس أحوالهم الاجتماعية يدرس أحوالهم السياسية حتى نكون على بينة من الأمر وأما أن نكون قابعين في بلادنا ولا نعرف عن الناس شيئا فهنا قد نخدع وانظر إلى بركة عبد الله بن سلام رضي الله عنه حيث عرف الأمر وقال للرجل ارفع يدك وفيه دليل على أن هذا الزاني والعياذ بالله يقدم المزنية بها على نفسه ولهذا فداها بنفسه كان يجنو عليها يعني ينحني عليها لئلا يصيبها الحصى قاتله الله والآن بموت وش فائدة منها إذا سلمت هي مع أنها لم تسلم الرجم لهما جميعا وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه أما ما يعتقدون حلة فلا تقام عليهم الحدود لكنهم يمنعون من إظهاره كالخمر مثلا فإذا علمنا أن هذا البيت يأتي إليه أهل الذمة يشربون الخمر فإنه لا يحل لنا أن نهجم عليهم أو أن نعاتبهم لأنهم يعتقدون إيش حلة نعم إن أظهروه في السوق أو في المحلات العامة فهنا يمنعون، وأما إذا كانوا في بيوتهم مستترين فلا يحل لنا أن نعارضهم في ذلك، لأن هذا من مقتضى دينهم وبيننا وبينهم عهد. نعم أحمد
يستحب الستر على من وجد على بعض الفواحش، كذلك لا وجد غير مسلم
إذا كان فيه عدوان على المسلمين فلا، فالأولى أن لا نصر عليه، مثل لو كان هذا الكافر يزني بامرأة مسلمة، ها؟
اليهودية مثلا،
إيه نعم، هذه ينظر للمصلحة، قد يكون المصلحة في رفعهما. نعم. لو علم ايش؟ في سكنهم ما علينا منهم كيف؟ ها؟ إيه لا تصنيعه ما يجوز، ترويجه بيعه على الناس تصنيعه هذا يمنعون منه. هل يؤخذ من هذا ذم تتبع الرخص من الحديث؟ اليهود كان عندهم الرجم، ولما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف نرجم أشرافنا، معناه أننا نفني الأشراف، وهذا لا شك أنه خطأ في التفكير، لأنهم لو رجموا شريفا واحدا امتنع الناس، لكن الشيطان يقول للناس إن أقمتم الحدود أتلفتم الناس، كما يقول الآن الذين يستغربون يقولون إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، نقول إذا قطعنا يد السارق امتنع كل الشعب عن السرقة، صح؟ ولكم في القصاص حياة. نعم، المهم أنه لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا لا يمكن نرجع، إذا نعمل التجبية وتحميم الوجه، تحميم الوجه تسويده مأخوذ من الحممة وهي الفحمة، يسودون الوجه، التجبية يركبونهم على حمار الزانية والزاني ويجعلون ظهر كل واحد للآخر ويطوفون بهم في الأسواق. نعم، ولا شك أنه يخشى تلك الساعة وبعدين يذهب عنه الحياء والخجل. فهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أنهم مذنبون في هذا العمل، حيث لا يقيمون حدود الله، فقالوا اذهبوا إلى هذا النبي لعلكم تجدون رخصة. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما سمعت. فهذا دليل على أن تتبع الرخص من شيم اليهود، هم الذين يطلبون الترخيص في الأحكام الشرعية، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فسق، صار فاسقا، لأنه تعبد لله بهواه، فإن المتعبد لله بشرع الله يقبل ما قيل إنه شرع سواء وافق هواه أم لم يوافقه. آدم، ايش
معناه في بعض المؤسسات يعني منهم اليهود ويصنعون الخمور في هذا مثلا
كل النصارى ايه
ما منعناها خلينا على كده، في بعض المسلمين ضعاف مره يعني يمشي يزورون،
لا اذا كان مع المسلمين يمنع، اذا كانوا في سكن واحد يمنع
ولو معاملة واحدة شركة واحدة مثلا
أيه ما 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 نمكنه ثلاثة. نعم.
باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس بن جريج عن الزهري فصلى عليه.
من هذا؟ ماعز بن نعم. وسبق الكلام على قصته. والشاهد من هذا قوله فرجم بالمصلى، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية أحيانا، ومنه قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني في الليل. والمراد بقوله بالمصلى أي قريبا منه، وليس في نفس المصلى، لأن المصلى مسجد، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الحائض له إلا إذا أراد بالمصلى مصلى الجنائز، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الجنائز لها مصلى، يندر أن يصلوا على الميت بالمسجد. فإن يريد بالمصلى هنا مصلى الجنائز فلا إشكال في المسألة، وإن أريد بالمصلى مصلى العيد فإنه يجب تأويله إلى أن المراد بالمصلى أي ها أي قرب المصلى. نعم. يحيى كيف؟ إذا كرر 4 مرات ما وراء هذا شيء. اي نعم رجحنا انه يثبت باقرار المره. ابدا ما دام هو ليس بآت الا وقد عزم، ولا جاء الا وهو تائب، لانه لو لم يكن تائبا استمر في عمله. من قال مربط؟ ما علمت أحد، إنما اختلفوا في الحفر هل يحفر له أم لا. التربيط ما أذكر أحد. يوقف يرجع. أخذنا 3
2
نعم. شرافي قلنا إذا كان مصلى الجنائز فلا إشكال، إذا كان مصلى العيد ففيه إشكال، لأن مصلى العيد مسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد. نعم.
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الضب. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام بعد التوبة إذا جاء مستفتيا فإنه لا يوبخ، بل إذا احتاج إلى معونة أعين، لأنه جاء تائبا نادما، فلو وبخناه أو أزرناه لكان في ذلك تنفير عن مثل هذا الأمر. نعم.
حدثنا قتيبة
ما جاء الحديث
قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد الشيخ عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك.
نعم قوله أبين لأن انتظروا يا جماعة يمكن مكتوب بالشرح أبين يعني لأن الحديث الأول ذكرت فيه خصال الكفارة فقال له هل تجد رقبة؟ هل تستطيع صيام الشهرين المتتابعين؟ ثم قال أطعم 60 مسكينا. أما هذا الحديث السياق فهنا قال تصدق فقط ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق فكان الأول أبين. والشاهد من هذا السياق الأول والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ولم يعاقبه وإنما أخبره بما يجب عليه لحق الله من الكفارة. واضح؟ وكفارة المجامعة في نهار رمضان هي هذه إذا كان عالما ذاكرا مختارا فإذا جامع بهذه الشروط الثلاثة فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل يجوز أن يجامعها قبل الكفارة؟ نعم يجوز يجامعها في الليل بخلاف المظاهر فإن المظاهر لا يجامع إلا بعد الكفارة كما في سورة المجادلة. نعم إحياء نعم إلى أن الرجل الذي في النساء ما طلب إقامة الحد فأسقطه عنه. نعم زكي إذا كانت مطاوعة عالمة ذاكرة مثل الرجل. نعم هل جاء تائبا كما عز هل جاء تائبا أجب وأمسكوه فرق بين هذا وهذا فرق بين اللي يأتي نادما تائبا يطلب إقامة الحد وبين شخص متمرد على الحكومة وعلى ولاة الأمر يزني بهذا البلد ثم يهرب إلى البلد الآخر. هذا لا يحتاج أننا نقول توب فيتوب الله عليك ونحن نعرف أن الرجل مستمر هنا. لو جاء تائبا وعلمنا صدقه ما نقيم عليه الحد. نعم.
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفرك ذنبك أو قال حدك.
نعم، لأن هذا لم يبين. أما حديث ماعز فقد بين، قال إنه زنى وهذا أصاب حدا ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام منه هل هو زنا أو سرقة أو غير ذلك، والرجل لم يعين. فإذا جاءنا رجل تائب وقال إني أصبت حدا ولم يبين فإننا لا نستفسر، لا نقول معه، بل نسر عليه. وإذا عمل صالحا قلنا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. إذا طلب إقامة الحد أقيم عليه. إذا طلبه نعم. إذا لم يطلب ما نذر له ما دام تائب. ما يشفع هذا، هو نفسه بلغ الإمام وجاء تائبا. أما لو ثبت ذلك ببينة وصلت الإمام ما يجوز الشفاعة. نعم. إذا لزم حتى مثل قضية ماعز فلا بأس.
ما أدري، يظن أنه طاهر
إلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماعز شيء، ما قال إن توبتك كفرت عنك، فالظاهر أن نتركه. نعم. لا بأس أن يقولون أنك إذا أتيت تائبا عفى الله عنك. آدم
مثلا يعني زي قصة ماعز مثلا،
إيش
إذا جاءنا واحد زي قصة ماعز، هل حديث ماعز معقول نسأل لكل في أي أمرأة زنيت فيها أو فيها؟
هي نسأله.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل لماعز؟
لا، قال قال لعلك قبلت أو غمزت، واستفصل منه استفصالا تاما، حتى قال له أنكتها. قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمرول في المكحلة. قال نعم، يعني مر الرسول استقصى معه ويعني أحب أن يكلمه كثيرا ليعرف هل الرجل في عقل ولا مجنون.
امرأة زنى بها نرجم
جميعا
من
يجي المرأة؟
هذا عين المرأة.
ها، لا يعني هل يطلب منه أن يعين المرأة؟ لا ما يطلب أبدا، يستر عليه.
باب هل يقول الإمام للمقر؟
باب سؤال الإمام. أو اللي قبله الله.
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ لا يكني. قال ف فعند ذلك أمر برجمه.
نعم أبو واضح.
من رجم هل يصلي عليه الإمام؟
إيه يصلي عليه الإمام. نعم يصلي عليه. نعم
قبل
أن
يكفر إذا كان في وقت الجواز، هل يجوز
أن يجامع
متعمدا
بالجماعة أو قبل الكفارة؟ في الليل؟ في النهار. شوف هذه مسألة يا هداية الله سبقت نفس الحديث، فقال فيه خيرا وصلى عليه.
نعم في يعني بعض الأحاديث جاء يعني ما صلى عليه،
لعله الذي قتل نفسه. الذي قتل نفسه. الذي قتل نفسه. القاتل لا يصلي عليه. قاتل نفسه. يصلي عليه حتى قاتل نفسه إذا لم يكن فيه التعزير للناس ما يصلي، ما هو حرام، لكن الأفضل إذا أنه لا يصلي على قاتل نفسه. نعم.
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن الشهاب أخبرني من سمع جابرا أنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك.
قلت لسفيان
لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم، فقال
أخبروني
لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم، فقال أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت.
عند نصها الشك فيها من الزهري، لكن هذا لا يؤثر في الحكم. القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص، والرجل شاب لم يتزوج، فزنى بامرأته، امرأة من؟ المستأجر. فقيل له إن على ابنك الرجم، فافتدى منه بمئة شاة ووليدة.
إخوة، وبنهاية هذه المادة
يعني دفع مئة شاة ومملوكة لأجل أن لا يرجم ابنه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.